أول المسلمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهدى إلى يوم يلقاه، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم حياتنا. مشاهدي الكرام، حلقتنا لهذا اليوم بعنوان أولياء الرحمن، ومباشرة مع ضيفنا الكريم سماحة الأستاذ الدكتور أحمد أهلين. مرحبا بكم سيدي وحياكم الله. كما أرحب بكم أيضا مشاهدينا الكرام على هذه المتابعة، فمرحبا بكم جميعا وحياكم الله. دكتور، أول ما نبتدئ بهذه الحلقة هو المفهوم الحقيقي للولاية. الكثير من الناس لا يعرف ما هو مضمون هذه الكلمة، فما هو المفهوم الصحيح لهذه الكلمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما من شك أن قضية الولاية وقضية أولياء الله سبحانه وتعالى وأولياء الرحمن تأخذ مسارا كثيرا وبعيدا في جوانب متعددة في حياة المسلمين على مر العصور والأزمان. وما من شك أيضا أن كل مسلم في هذه الحياة الدنيا يتمنى أن يحظى بهذا المقام الكريم والنزول العظيم ليكون من أولياء رب العالمين. عندما يتحدث القرآن الكريم في كتاب الله تبارك وتعالى بآيات صريحة وواضحة بمنزلة هؤلاء الأولياء، بمكانة هؤلاء الأولياء، بمقام هؤلاء الأولياء، بتعريف هؤلاء الأولياء لله سبحانه وتعالى، تتلاشى تلك الصور التي فيها ضبابية على مفهوم هذه الولاية الحقيقية لله تبارك وتعالى. القرآن الكريم يحدثنا في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كأن سائلا قد سأل: من هم أولياء الله؟ ما هي صفتهم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، إيمان وتقوى لله تبارك وتعالى. لهم البشرى في الحياة الدنيا، ماذا أعد الله لهم؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. هذا هو الفوز الحقيقي الذي يناله الإنسان المؤمن من خلال إيمانه وتقواه لله تبارك وتعالى، فينال مرتبة الولاية لله عز وجل، فيكون وليا لله عز وجل، فيستحق بعد ذلك ذلك المعنى الذي يخاطب المؤمن الولي لله عز وجل بثقة عالية وبنفسية سامية، ليقول: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. كن وليا لله يكون الله وليا لك، كن مع الله ترى الله معك،
يحفظك.
احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا اليقين، هذا الإيمان، هذه الثقة، هذه العقيدة التي يستشعر من خلالها إيمانا قويا لا تزعزعه الجبال الرواسي ولا تهزه الرياح العاتية، وإنما هو إيمان ثابت القدم قوي في أعماق جذور هذا القلب وفي نفس هذا الإنسان.
جميل.
إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة، كل الأمة بكل ما فيها، بكل ما لديها، بكل ما عندها من قوى وطاقات وإمكانات، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، شيء يسير بسيط، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وأمر مكتوب من الله، فلما يمتن عليك الخلق بعد ذلك؟ لن ينفعك إلا بشيء قد كتبه.
الكثير دكتور على مفهوم هذا الحديث، وهذا يعني كيف نحفظ الله عز وجل؟ الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: احفظ الله يحفظك. يعتقد البعض أنه هنالك مفهوم آخر غير المفهوم الشرعي السائد، وهو أن تحفظ أوامر الله، وأن تحفظ حدود الله بأن تقف عندها ولا تتعدها، أن تحفظ نواهي الله فلا تقترف ما حرم الله عليك. نعم. يعني هذا المفهوم نريد أن نبينه وأن نجليه للناس دكتور.
يعني أوضحته جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى من يحفظه.
جميل.
الله عز وجل له جند السماوات والأرض. الله عز وجل عندما كان الحديث عن عداء جبريل وميكائيل وغيرهم كان الحديث صريحا وواضحا في كتاب الله عز وجل في سورة البقرة: من كان عدوا لله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. لاحظ، فإن الله عدو للكافرين، يعني ليس بحاجة ابتداء لا لملائكة ولا لملك الموت أصلا، حتى ملك الموت في نهاية المضاف طاق يموت.
من عاد لي وليا فقد أذنته.
نعم، يؤتى بالموت على هيئة كبش. إذن معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة لأحد يحفظه، بل هو الذي يحفظ الكون ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه، فإن الجزاء من جنس العمل.
ما من شك، احفظ الله أي احفظ دين الله من التضييع، احفظ أمر الله، التزم بأوامر الله، بطاعة الله، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كن على الصراط المستقيم الذي تتوجه دائما بدعائك لله رب العالمين، اهدنا الصراط المستقيم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اجعل صلاتك ودعاءك ورجاءك وخشوعك وخضوعك كله خالصا لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، هنا بيت القصيد، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
إذن
التوحيد الخالص، توحيد الخالص لله رب العالمين.
جميل جدا.
لا تشرك مع الله حجرا ولا شجرا ولا بشرا ولا بقرا ولا غير ذلك، وإنما تكون خالصا مخلصا لله عز وجل.
جميل جدا.
لكن أن تتعامل في هذه الحياة الدنيا مع معطيات هذه الحياة الدنيا وفق ما أمر الله عز وجل وفق شرع الله تبارك وتعالى، تعامل، افعل بما ينفع وبما يفيد وبما هو في المظلة الشرعية. ونحن كما قلت حياتنا ينبغي أن تكون وفق منهج الله تبارك وتعالى ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء الأولياء، أولياء الله تبارك وتعالى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الناس يقلقون، يصيبهم القلق، يصيبهم الأرق، يصيبهم الرعب، يصيبهم الاكتئاب، الحزن. الذي يكون وليا لله تبارك وتعالى بمعنى الولاية الحقيقية، الولاية ليست ادعاء، ليست افتراء على الله، وليست شعارا، وليست صورة من الصور فقط أن يتظاهر الإنسان فيها أنه ولي، أو أن يتظاهر بالخشوع والخضوع وفي قلبه قلب حاقد وفي سلوكه سلوك متناف مع الإيمان والعقيدة. حتى ولو فعل ما فعل، حتى ولو طار في الهواء، حتى لو
مشى على الماء،
مش سار على الماء، حتى ولو، الأصل أن يكون ملتزما بشرع الله عز وجل وبطاعته. ألا يقول أنني وصلت إلى مرتبة تسقط عني الصلاة، تسقط عني العبادات. من أنت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم تسقط عنه الفرائض ولم تسقط عنه العبادات، ثم قال: أفلا أكون عبدا شكورا، وقد تشققت أقدامه وتسيل دماؤه.
لذا الإمام الشافعي قال مقولة رائعة في هذا الباب، قال: لو رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يسير على الماء فلا تسمعوا له حتى تعرضوا كلامه على الكتاب والسنة.
إذا لم يكن ملتزما بأمر الله تبارك وتعالى فهو مخالف لأمر الله، فهو بدعي بعيد عن الحق، مناف للصدق. إذن هؤلاء الأولياء
آمنون من الخوف،
آمنون من الحزن، لا يصيبهم الحزن ولا يصيبهم الخوف. هؤلاء الأولياء يذكرون الله، يعبدون الله، خاشعين لله تبارك وتعالى، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، في كل هيئاتهم، في كل أحوالهم، في مسيرتهم، في تجارتهم، في مصنعهم، في كل أحوالهم يذكرون الله،
في كل حركاتهم وسكناتهم.
نعم.
أينام.
نعم. وبالتالي في كل شأن من شؤون هذه الحياة الدنيا ذكر وعبادة وطاعة يتوجه المؤمن من خلال ذلك لله عز وجل. ولو أن الإنسان حاول أن يشكر الله عز وجل وأن يحصي ما أنعم الله تبارك وتعالى به على عباده لعجز ولكلا ولمضت الأيام والسنون والأعمار والدهور ولم يحصي ما أنعم الله عز وجل عليه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.
جميل. طيب دكتور يعني
إذا سمحت لي
تفضل.
تأتي آية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذه يجب أن تكون الشعار الواضح.
أينا.
الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. يبشر هذا المؤمن في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وعندما يقبل على الله تبارك وتعالى عندما تخرج الروح يقول بعض الصالحين عندما تخرج روح المؤمن أو عند خروجها وتأتي الملائكة لتأخذها تقول له السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا ولي الله. ونحن نقرأ في كتاب الله عز وجل الذين تتوفاهم الملائكة طيبين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم.
هؤلاء تفتح لهم أبواب السماوات حتى أن الأرض تبكي عليهم
والأرض ومواطن السجود تفتقدهم.
أين؟ أين؟
مواطن السجود تفتقدهم مواطن الذكر تفتقدهم. تشهد عليهم ولهم أماكن التي كانوا يعبدون الله عز وجل من أحجار ومن أشجار ومن أرض ومن تراب ومن كل ذلك
حتى أن الملائكة تستبشر بقدومه.
نعم.
هذه الرائحة الطيبة.
نعم. في الصورة المقابلة ذاك الإنسان الذي يتنافى عن قيم الإيمان وقيم التقوى على سبيل المثال ذاك الإنسان الذي يكذب والعياذ بالله تبارك وتعالى ويدعي لنفسه أنه ولي لله عز وجل ويفتري ويقول أنا وأنا وأنا ولم يفعل ولم
وهو دجال.
نعم. هذا كلابس ثوبي زور وهو أيضا ينفر الملائكة من حوله. الملك اللي عنده والملائكة التي عنده تنفر منه من نتن ما يجيء من الكذب.
نعم.
من رائحة وكل كذب
حتى أنك تعرف هذا الدكتور بسمته وبشكله. الأثر يدل على المسيح.
نعم.
البعر يدل على البعير
لا شك.
لو نظرت في وجوههم وهم يزعمون أنهم أولياء للرحمن وهم أو في الحقيقة أولياء للشيطان ترى وجوههم مسودة وقاطبة.
نعم.
ومظلمة.
نعم.
لا ترى فيها الخير.
نعم. نعم. لكن لا يعني ذلك أنه لا يوجد في الأرض نماذج من أولياء الله تبارك وتعالى من أولياء الرحمن من الناس الذين يذكرون الله تبارك وتعالى ويستغفرون الله عز وجل ويؤدون الفرائض ويؤدون الواجبات وقد التزموا بالإيمان بالتقوى بطاعة الرحمن. فهؤلاء مقامهم كريم ونزلهم عظيم عند رب غفور رحيم وهم من أولياء الله عز وجل. ولكن الولي يتستر في ولايته لا يدعي في ولايته لا يتظاهر في ولايته لا يقول أنا ولي لله لا يقول أنا من الصالحين لا يتألى على الله تبارك وتعالى وإنما تجده خاشعا خاضعا متواضعا لله تبارك وتعالى. إذن هؤلاء الأولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعيشون مع الله في ذكر دائم في عبادة دائمة
يعلمون أن كل شيء بقضاء وقدر.
نعم. ولكن لا يتركون حياتهم لا يتركون أعمالهم يؤدون واجبهم لكنهم أتقياء لله تبارك وتعالى. شيء آخر متى جاءت هذه الآية الكريمة وأين جاءت؟ هذه الآية جاءت في سورة يونس وجاءت قبلها آية تحدث عن عظمة الخالق وسعة علم الله تبارك وتعالى واطلاع حتى لا يكون هناك أدعياء وحتى لا يكون هناك من يفتري على الله كذبا. وما تكون في شأن الآية القرآنية وما تكون في شأن وما تتلو منه من كتاب ولا تعملون من عمل وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه يعني الله شاهد عليك عالم بك
إذ تفيضون فيه، ثم ماذا؟ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن علم محيط بالخلق كلهم، علم شامل متكامل، وبالتالي لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. كان العلماء يظنون أن الذرة هي أصغر شيء في الدنيا، عندما تأمل الناس في كتاب الله عز وجل ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، ووجد أن الذرة تنشطر وتنقسم. هذا كلام الله تبارك وتعالى، كلام عالم غيب السماوات والأرض. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إن الله عليم بذات الصدور.
جميل.
إذن هؤلاء الأولياء هم الذين خلصوا لله تبارك وتعالى، هم الذين صفوا أنفسهم في طاعة الله تبارك وتعالى.
لعل الحديث القدسي دكتور من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب يبين المنزلة التي يعني وصل إليها هؤلاء. كنت سمعه الذي يسمع به. نعلق على هذا الدكتور.
يا سيدي، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا أو من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فقد من يحتمل حرب الله تبارك وتعالى؟ من يطيق أن يحاربه الله تبارك وتعالى؟ إذن إن كنت وليا لله تبارك وتعالى فإن الله معك، فإن الله معك. والحديث الآخر الذي تشير إليه، الرسول عليه الصلاة والسلام يروي عن الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أن يتقرب إلى الله عز وجل بأحب ما افترض الله سبحانه وتعالى عليه. ثم بعد ذلك: ولا وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن أظن أن كل إنسان يتمنى ذلك، كل إنسان يتمنى أن يكون الله معه، أن يتحقق معنى قول الله عز وجل في سورة البقرة: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي، لاحظ ولاية، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. والطاغوت كل ما يطغي ويضل من دون الله تبارك وتعالى، عن الله تبارك وتعالى، أطغاك وأبعدك من مادة، من مال، من جاه، من منصب، من وثن، من عبودية لغير الله تبارك وتعالى، كل ذلك، كل ذلك. ولذلك لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إنهم لم يعبدوا الطاغوت، قال: لا، ولكنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا.
والله ما عبدناهم.
نعم، ولكنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال. تحليل وتحريم الأمر كله بيد الله، والحكم كله لله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه في سورة يوسف: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم. ومن هنا كل إنسان يتمنى أن يكون مع الله، وأن يكون الله معه، لكن هذا ليس ادعاء، ينبغي أن تكون هناك حالة شوق دائم. فهل يا ترى يستوي النائم مع القائم، أم يستوي الذاكر أو المفطر مع الصائم؟ لا والله لا يستويان، والذاكر مع الناس والطائع مع العاصي لا يستوون، لا يستوون. مثلا أريد أن أكون من أولياء الله تبارك وتعالى، لابد لي أن أسلك الطريق، أن أسير السبيل، أن أتجه نحو المنهج والصراط المستقيم الذي يؤدي بي إلى أن أكون من أولياء الله تبارك وتعالى. لهم في الدجى أنس بذكرك دائم، أنس بذكرك في الليل في الظلم،
تتجافى
جنوبهم عن المضاجع. يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لا، ما أخفي لهم، ومن الذي يخفي لهم هذه الجائزة؟ الله. إذا أعد لك شيئا عظيما. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لهم في الدجى أنس بذكرك دائم فهم في الليالي ساجدون وقوموا. فهم في الليالي ساجدون وقوموا. ألم نقرأ في كتاب الله عز وجل، ألم نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
دكتور، نريد أن نتطرق الآن إلى محور آخر وهو له صلة مباشرة بمفهوم الولاية، لكن هذا المفهوم هو مفهوم خاطئ ودارج عند كثير من الناس. الكثير من الناس أعتقد أن مفهوم الولاية مقتصر على بعض الناس الذين يمارسون بعض الطقوس التي هي في حقيقتها تخالف كثير من الأوامر الشرعية. تراه يعني معتكفا في زاوية ما يمارس طقوسا ما أنزل الله بها من سلطان، ومع ذلك فإنهم نراهم يعني ينظرون إليه بنظرة سمية ونظرة علية، وربما قاموا ببعض الشركيات والبعديات الأخرى من التبرك والتمسح وما شابه ذلك. نريد أن نفرق دكتور بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
يا سيدي، حقيقة يعني ذكر الله تبارك وتعالى لن يأتي إلا بخير. الذاكرين الله كثيرا والذاكرات لهم ثواب عظيم وأجر كريم. أن يكون الإنسان ذاكرا لله تبارك وتعالى وأن يكون في مجلس ذكر لله عز وجل، يعني مجالس ذكر الله تبارك وتعالى، ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أن تذكر الله عز وجل بما شرع الله تبارك وتعالى وبما أباح، ذاك مطلوب. أن تذكر الله، أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تعلن محبتك لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أن تعيش في ذكر لله عز وجل. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. لكن أن أصل لمرحلة أن أطوف على قبر وأن أعتقد أن بالطواف وكأنني أطوف حول الكعبة وأنا أطوف حول هذا القبر وأعتقد أن هذا القبر هو مطاف ومسعى ويجب أن آتي إليه وأن أعلق التمائم بين يديه وأن أذبح عنده وله وأن أقول له أنت الذي تصنع وتفعل، هذا مناف لأمر الله ولدين الله
بينه وبين الله.
نعم نعم يا سيدي، الله سبحانه وتعالى قريب من خلقه، قريب من عباده، أقرب إلى الإنسان من راحلته، من رأس راحلته، من عناق راحلته،
من حبل الوريد،
من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن قرب الله تبارك وتعالى من هذا الإنسان لا يمكن أن يستشعر الإنسان في لحظة من
أبعيد أحضار. ربنا فنناديه
أم قريب فنناجيه.
جميل.
إذن وإذا سألك عبادي عني
فإني قريب.
ولذلك نزلت الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. جميل. عبادي مطلق. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لمن لي لله تبارك وتعالى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن يا أيها الذين آمنوا
ليس هناك واسطة لا من ولي ولا من غيره.
نعم.
لا بتمسك بقبل.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
نعم.
إذن
البعض قد يذكرون الله دكتور لكن يصحبون هذا الذكر بالتمايل والرقص.
نعم يا سيدي، حقيقة ذكر الله تبارك وتعالى في كل شؤون الإنسان، في كل أحواله، في كل أوضاعه، أن يذكر الله عز وجل. لكن لا توجد هناك هيئة وحالة محددة.
جميل.
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في كل أحوالهم، في سيارتك عندما تركب سيارتك أو تركب طائرة، ماذا تقول؟ ماذا تقرأ؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعاء ومعتاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. إذن أنا أدعو الله في كل شأني، حتى في بيتي، في إتياني مع أهلي، حتى في أكلي، في شربي، في سفري، في حركتي، في كل شؤوني وأحوالي أنا أذكر الله سبحانه وتعالى.
جميل.
فذكر الله عز وجل بالنسبة للمؤمن دائم، والله عز وجل مع عبده حين يذكره. أنا مع عبدي حين يذكرني، هذا حديث قدسي. أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من في خير من. وفي الحديث القدسي الآخر، وأنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، وتحركت بي شفتاه. إذن أن يذكر الله سبحانه وتعالى، هذا المؤمن يقول دائما يا رب إذا صح منك الود فالكل هين، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إذا صحت العلاقة مع الله تبارك وتعالى وبنيت الصلة بينك وبينه على هداية واستقامة وتقوى وطاعة وإيمان وإسلام، عندئذ أصبحت من أولياء الله تبارك وتعالى الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. البشر في هذه الأيام، البشر في هذه الأيام يقول أنا أستند إلى ركن شديد، إلى ركن قوي، أنا على علاقة مع المسؤول الفلاني، أنا على صلة مع المعلم الكبير، أنا على صلة مع الفلان الأمير أو الشيخ أو ما شابه ذلك. لكن ما بالك بمن تكون صلته
بالواحد القهار،
بالواحد القهار، بالملك الجبار، بالذي يقول للشيء كن فيكون.
أي نعم.
الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إذن أنت تستند إلى ركن شديد وعظيم وقوي.
جميل.
هو الذي يمنحك القوة، هو الذي يمنحك العزة. ومن هنا وجدنا أولياء الله الصالحين الصادقين المخلصين الذاكرين الطائعين العابدين الحامدين الشاكرين، وجدناهم في نصرة من الله تبارك وتعالى، في الظلم، في الحلك، في الشدائد، في المحن، في الكروب، في الفتن، في الخطوب.
جميل.
كان الله معهم. يعني لو أننا نظرنا إلى سيدنا خبيب رضي الله تعالى عنه، تقول إحدى بنات الحارث والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب. ومعلوم من هو خبيب رضي الله تعالى عنه، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي أوذي في سبيل الله، أوذي إيذاء شديدا، ثم كان أسيرا ومكبلا بالحديد بالأغلال. قالت فوالله رأيته وفي يده قطف من العنب، قطف عنب. قالت فوالله ما في مكة من ثمر،
الله.
لا يوجد في مكة ثمر مطلقا. وبعد ذلك أخذوه اقتادوه ليخرجوه خارج الحرم لكي يقتلوه. وهنا ملحظ أن هؤلاء المشركين كان عندهم شيء من التقدير للحرم، للحرم، على الرغم من الجاهلية وعلى الرغم من الاعتداء على الصحابة رضوان الله عليهم، لكن لا يقتلون داخل الحرم، أخرجوه خارج الحرم في الحلم حتى يقتلوه. في زماننا هذا لا قيمة لا لحرم وحرمات وأشهر حرم وعيد للمسلمين، تسفك الدماء وتقتل الحرمات وتتناثر الأشلاء، ولا قيمة للأشهر. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، منها أربعة حرم. ينبغي أن يستشعر المسلمون قيمة هذا المعنى الكبير. وليس هذا مدار الحديث، إنما حديثنا أن هؤلاء خرجوا به في الحل. ثم بعد ذلك قال لهم ائذنوا لي أن أصلي ركعتين،
ليصلي ركعتين لله تبارك وتعالى. ولاية الله تبارك وتعالى في قلبه، في نفسه، في روحه، لم تخف، لم ترعبه عملية القتل أبدا. ولذلك تركوه يصلي، فصلى ركعتين ثم توجه إليهم وقال لهم: أما والله تمنيت أن أصلي أكثر من ذلك وأن أطيل في صلاتي، ولكن خشية أن تقولوا إنني خشيت أو خفت
خائف
أو نعم. ثم دعا عليهم: اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. ثم قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي.
الله أكبر.
وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. إذن هذا الإيمان، هذا اليقين، لاحظ ولاية الله سبحانه وتعالى رزقه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ويذكرنا ذلك بسيدتنا مريم عليه السلام، كلما دخل عليها زكريا المحراب
وجد عندها رزقا
لم يكن أحد يدخل عليها الرزق، وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا، يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، لكن يحتاج إلى أناس وصلوا قلوبهم مع الله سبحانه وتعالى، ربطوا جهاز كمبيوتر القلب مع رب العالمين سبحانه وتعالى في طاعة وعبادة لله عز وجل، جعلوا فكرهم وقلبهم وروحهم ونفسهم وجسدهم خالصا لله تبارك وتعالى. إذن كن مع الله ترى الله معك، هذه هي المعية، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
جميل.
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تجد هنالك أناسا كثيرين يتمنون أن يصلوا إلى مرحلة هذه الولاية، لو سأل سائل أو سألت سائلة كيف الطريق، السبيل واضح، الذين آمنوا وكانوا يتقون، إيمان، طاعة، عبادة، قربات، ذكر، شكر لله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة، وتقوى لله عز وجل، تجعل هذا التقوى حائلا بينك وبين كل ما حرم الله سبحانه
عودا
وتعالى.
على قصة خباب دكتور.
نعم.
لنعرف ماذا حدث فيها.
نعم.
بقول عودا على قصة خباب لنعرف ماذا حدث فيها عندما قام فدعا.
نعم. ما من شك أن هؤلاء ارتجفوا جميعا وخافوا، وصلوا إلى مرحلة أن هذه الدعوة ستؤثر فيهم، وكانوا يستشعرون بمنزلة ومكانة هؤلاء الصحابة، ولكن الكبر أخذهم. يا سيدي،
لعل النماذج التي يعني عصرها أولياء الله منذ الزمن البعيد على مدار العصور والدهور إلى فترة رسالة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم، نماذج كثيرة ومشرقة، ودعنا نسلط النظر على بعض هذه النماذج دكتور لكي تكون هي التمثيل الواقعي لمفهوم الولاية.
أحسنت يا سيد. يا سيد، لو جئنا إلى سيدنا عاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وكان مع القراء، وقد استشهد بعد أن قتل عظيما من عظماء المشركين، فجاء المشركون عندما علموا بموقعه ومكانه أرسلوا نفرا منهم ليحضروا جزءا من جسده بعد التمثيل به حتى يطمئنوا وحتى يشفوا غليلهم وحقدهم وكيدهم. فذهبوا إلى هناك. ما الذي جرى؟ ما الذي حدث لعاصم بن ثابت الذي كان وليا لله تبارك وتعالى بكل ما تحمله الكلمة من معنى؟ فكان الله وليا أرسل على جسده من فوقه سحابة وظلة من الدبر، من الدبر، من النحل،
الله أكبر،
فكانت تحيطه وتخيم فوقه وتظلله
فما استطاع المشركون أن يقتربوا منه ورجعوا أدبارهم خائبين. هذه ولاية الله سبحانه وتعالى، كن مع الله ترى الله معك، إذا سألت فاسأل الله، إن من عباد الله عبادا إذا أرادوا أراد،
احفظ الله يحفظ،
احفظ الله يحفظك. إذا امتصل إلى هذه المرحلة من المراحل التي تعيش وكأنك في عبادتك لله كأنك ترى الله، مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. لماذا؟ لأنك في كل حال من أحوالك تراقب نفسك وتراقب ربك، وتعلم أن الله يراك ويعلم سرك وجهرك، ظاهرك وباطنك. إذن لا يخفى عليه منك شيء. كذلك نجد نماذج من أروع ما يمكن، من أروع ما يمكن، نماذج من إخلاص الولاية لله سبحانه وتعالى والاستجابة العاجلة والإجابة الفورية من الله تبارك وتعالى. يعني سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه من الصحابة الأجلة، وتخاصم مع أروى ابنة أوس، واحتكم إلى والي المدينة المنورة مروان بن الحكم، ادعت أنه أخذ أرضا لها وأخذ بئرا لها، هذه الأرض فيها بئر، فذهبت إلى مروان بن الحكم وادعت أن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه أخذ أرضها، فنادى مروان بن الحكم سعيد بن زيد، إن هذه تدعي عليك أنك أخذت أرضها، لأنه لا بد من البينة وأن يسمع القاضي من الجهتين، من الطرفين، المدعي والمدعى عليه. فقال أنا كنت آخذ أرضها بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اقتطع أرضا، فقال له لا أخذ عليك بينة، أنا من اقتطع أرضا ظلما واغتصب أرضا ظلما، يعني بغير الحق اعتداء، طوقها 7 أراضين، يطوق هذه الأرض التي اغتصبها 7 أراضين يوم القيامة، وهي تحيطه وتكترفه من نار، من عذاب، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهنا لابد أن نذكر من يأكلون الحرام، من يعتدون على حقوق الآخرين، من يغتصب مالا ليس له،
يأكلون أموال اليتامى ظلما،
ما من شك. إذن لابد أن يحذروا، أن يحذر هؤلاء، وأن يتوبوا وأن يؤوبوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. ثم أصيب سعيد بن زيد بألم، بحزن، بجرح، فقال الله، فدعا عليها دعوة أن تصل إلى مرحلة الكبر، أن يتقدم بها السن، أطل عمرها واقتلها في أرضها، اللهم أطل عمرها واقتلها في أرضها وأعمي بصرها. أصيبت بعمى البصر وأصيبت بحالة أخرى، كانت تسير في الأرض إياها التي زعمت وادعت أن البئر لها، فكانت تسير وسقطت في تلك البئر وماتت فيها،
وكانت تقول قبل ذلك أصابتني دعوة سعيد. نعم.
لو انتقلنا إلى مشهد آخر وموقف آخر، ولذلك اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. جميل. فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، الله عز وجل يفتح لها أبواب السماء، لأنصرنك ولو بعد حين، نصر مؤيد معجل بالنسبة لذاك الإنسان المظلوم الذي يدعو على الظالم، تنام عيناك لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم
والظلم ظلمات يوم القيامة
يا سيدي شكى أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أبا إسحاق شكوا سعد بن أبي وقاص إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان ممن وقف وشكى عليه أمام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه شخص يقال له أسامة بن قتادة أبو سعدة أبو يكنى بأبي سعدة، فافترى على سعد بن أبي وقاص افتراء عظيما، إنه لا يسير في السرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية اتهام كبير وخطير، حتى بلغ من اتهامهم أنه لم يعد يحسن الصلاة فيهم
اتهموا في صلاته.
نعم، سعد بن أبي وقاص وهو معلوم من هو، معلوم جهاده، معلوم سبقه في الإسلام، معلوم منزلته من أهل الجنة، معلوم مع ذلك دعا عليه وقال اللهم إن كان هذا قام كاذبا رياء وسمعة فأطل عمره وعرضه للفتن يقول هذا الرجل وأدم فقره أيضا وعرضه للفتن، يقول ذاك الرجل بعد أن كبر وتدلت حواجبه على عينيه ووجهه وكان يمشي في الأسواق في هذا الكبر ومع الشيبة، كان ينظر إلى النساء يغامزهن في الأسواق وعرض للفتن والعياذ بالله تعالى، وكان يقول أصابتني دعوة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. إذن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة عبده الولي، يجيب دعوة عبده المظلوم، ويكون الله عز وجل في حمايته ويكون معه وفي رعايته بإذن الله تبارك وتعالى. فهلما لأن نكون مع الله حتى يكون الله معنا.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم مشاهدين الكرام من أولياء الصالحين. إنه ولي ذلك والقادر عليه. في الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لسماحة الدكتور أحمد هليل، كما وأشكر مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، وهذه تحية مني رائد صبري ومن فريق البرنامج، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.